بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس العاشر من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ويبدأ درسنا اليوم من القاعدة التاسعة في هذا الكتاب. نبدأ درسنا اليوم من أول هذه القاعدة التاسعة في هذا الكتاب. يقول الشيخ سعدي رحمه الله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. وهذه قاعدة جامعة من القواعد الخمس الكبرى، وتسمى العادة محكمة. العادة محكمة، وهذه القاعدة مما اتفق عليها أهل العلم في الجملة ورجعوا إليها في محال كثيرة متعددة وفي مناسبات ومسائل فقهية مختلفة. ولذلك كل من صنف في القواعد الفقهية ذكر هذه القاعدة، وهذه القاعدة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع في الجملة. وللعلماء كلام كثير في بيان أهميتها ووجوب الرجوع إليها للكشف عن الأحكام الشرعية حيث لزم ذلك. ومن أقوال أهل العلم في هذه القاعدة يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في المجلد السادس 333، قال: العرف عند الفقهاء أمر معمول به. ويقول أبو بكر حصني رحمه الله: وينبني على هذه القاعدة من مسائل الفقهية ما لا يكاد يتعدد. في قواعد الحصني رحمه الله في المجلد الأول. كذلك أيضا يقول الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر في المجلد الأول، قال: اعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، لا تعد كثرة. فنبدأ ببيان معنى هذه القاعدة كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. فالعرف في اصطلاح الفقهاء ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول، هذا هو العرف، ما تعرف عليه الناس، يعني ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول. وقيل أيضا في معنى العرف في اصطلاح الفقهاء ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور أم في عصر معين. هذا هو تعريف العرف والعادة. يقول الشيخ: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، ولم يحده بحد. هذا العرف ينقسم عدة تقسيمات بعدة اعتبارات، فينقسم إلى عرف عام وعرف خاص. العرف العام هو عرف الناس جميعا في جميع البلدان أو في بلد واحد، والعرف الخاص هو عرف طائفة من الناس كالتجار والعمال والأطباء يتعارفون على أمر معين فصار عرفا خاصا لهم. وينقسم أيضا العرف إلى عرف قولي وعرف فعلي عملي. العرف القولي يعني استعمال لفظ من الألفاظ عند قوم في معنى خاص دون سائر معانيه، فهذا اللفظ له عدة معاني لكن هم تعارفوا على استعمال هذا اللفظ في معنى خاص من هذه المعاني دون سائر معانيه. وعرف فعلي عملي هو تصرف فعلي يعتاده الناس لا يتجاوزونه في الغالب. أيضا العرف ينقسم إلى عرف مقبول وعرف مردود. العرف الذي لا يخالف الشرع هو العرف المقبول وهذا يعتبر، والعرف المردود هو ما خالف الشرع كليا أو في بعض جزئياته فلا عبرة به لأنه عرف مردود. هذا تعريف العرف وأقسامه. العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية. العادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه، سهلا تعاطيه كالطبع. فهذا هو العرف، هذه هي العادة. أمر متكرر من غير علاقة عقلية، أمر متكرر. يعني العادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير ذلك سهلا تعاطيه كالطبع. وقول الشيخ رحمه الله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع، يعني من الأحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية كما هو معلوم من أقسام الحكم الشرعي. ففي كل حكم حكم به الشارع لكن هذا الحكم لم يحده بحد، الشارع لم يحده بحد، ولا شك أن الشرع حكم بأحكام كثيرة وحد لها حدودا لكن بعض الأحكام الشرعية لم يحدها بحد وتركها لعرف الناس للعرف والعادة. هذه المرادة هنا في هذه القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 16 273، يقول: من قال أن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود كما يقوله أهل المنطق فهؤلاء غالطون ضالون، وإنما الحد معرف للمحدود ودليل عليه بمنزلة الاسم، بمنزلة الاسم، لكن يفصل ما دل عليه الاسم بالإجمال. ومراد الشيخ ما لم يوجد التعريف به من الأحكام في الشرع فيؤخذ تعريفه من العرف، فيؤخذ تعريفه من العرف. قول الشيخ: العرف والعادة عطفه العادة على العرف وتوحيده ما في الحكم فيه دلالة أنهما اسمان مترادفان لشيء واحد في المعنى، هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وتارة يعبرون بالعرف وتارة يعبرون بالعادة. والعادة محكمة، هذه القاعدة التي معنا، ومحكمة يشمل سائر الجوانب التطبيقية لقاعدة العرف. يعنون الفقهاء بمحكمة أن الشرع أطلق جملة من الأحكام الشرعية وأمر بالرجوع عند الامتثال إلى العرف لكشف ذلك الإطلاق وبيانه، فهي محكمة من هذا الجانب هذه العادة، لأن الشرع أطلق جملة من الأحكام الشرعية، يعني جاء بأحكام مطلقة غير محددة، لكنه أمر بالرجوع عند الامتثال إلى العرف لكشف ذلك الإطلاق ولبيانه. إذن هذا شرح لمعنى هذه القاعدة، فيتبين مما سبق المعنى الإجمالي للقاعدة، وهو أن هذه القاعدة تضمنت شرعية الرجوع إلى العرف والعادة للكشف عن حكم أطلقه الشارع، بحيث يكون الامتثال على وفق ما يقتضيه العرف، وذلك في كل حكم أرجع الشارع الحكم فيه إلى العرف صراحة، أو الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشارع ونحو ذلك. مثال الأول، نأتي بالأمثلة للتوضيح. قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالآية صريحة في أن مرد ما لهن إلى ما يتعرفه الناس من حقوق المرأة على الزوج. كذلك أيضا مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي ما يعتاده الناس بلا جنف ولا حيف. ومثال آخر أيضا أن الله أمر بقطع يد السارق، واشترط له أن يسرق من حرز، ولم يبين ضابطا للحرز، فيرجع فيه إلى عرف الناس، فما عدوه حرزا فقد وجب القطع بشرطه. وكذا أيضا الشقاق الموجب لبعث الحكمين بين الزوجين المتخاصمين، شقاق الموجب لبعث الحكمين للإصلاح بين الزوجين، والنشوز أيضا المسوغ لضرب الزوجة، والتفرق في البيع المسقط للخيار، خيار المجلس، وأمثلة كثيرة تأتي إن شاء الله، كلها يرجع إلى العرف في كشفها، ولا بد من تنبيه لأمر مهم، وهو أن العرف والعادة التي يرجع إليها هي ما لا يخالف الشرع، أما ما خالف الشرع من هذه العادات وهذه الأعراف فلا عبرة به، بل هو فاسد في نفسه يجب نبذه وتركه. ولا بد أن يكون العرف له شروط، أن تكون الواقع المراد تطبيق العرف عليها خالية من البيان الشرعي. التحديد لم يأتي في الشرع لهذا الحكم الشرعي، فهنا يأتي العرف للتحديد، هذا الشرط. وأن يكون العرف أيضا مضطردا أو غالبا، يعني هذا العرف مستمرا غير منقطع بين فترة وفترة، أو غالبا في حياة هؤلاء الناس. وأن يكون العرف قائما سابقا للتصرفات، يعني لذلك قال العلماء: لا عبرة بالعرف الطارئ، هناك أعراف طارئة لغرض معين بسبب ظرف معين، فهذه لا تعتبر لا عبرة بالعرف الطارئ. كذلك من شروط العرف حتى يرد إليه البيان ألا يتضمن العرف تعطيلا لنص من نصوص الكتاب والسنة، ولا يعارض بتصريح بخلافه من أحد المتعاقدين مثلا، كما لو كان العرف أن نفقات تسليم المبيع على المشتري لكن شرط أنها على البائع، فالعمل حينئذ على الشرط لا على العرف. إذا في العقود إذا وجدت الشروط التي لا تخالف الشرع فيعمل بهذه الشروط، ولو تعارف الناس على ذلك ولو خالفت هذه الشروط العرف فلا يعمل بالعرف، يعمل بالشروط التي لا تخالف الشرع. هذه في العقود، في البيع والشراء، في عقود الإيجار وفي غيرها، ما دام وضع الشرط وهذا الشرط لا يخالف الشرع ووافق الطرفان على هذا الشرط وهذا الشرط يخالف عرف الناس فلا يعمل بالعرف، يعمل بالشرط في العقود. ويقول الشيخ رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة، يقول وهذا أصل واسع موجود في المعاملات، يعني هذه القاعدة العرف والعادة أو العادة محكمة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، هذا أصل واسع موجود في المعاملات، في المعاملات والحقوق وغيرها، يعني هو غالبا العرف يرجع فيه في المعاملات وفي الحقوق، لكن أيضا هو موجود في العبادات كما سيأتي، في العبادات كمدة السفر مثلا للقصر ومسافة السفر التي تبيح الأخذ برخص السفر، مسافة السفر ومدة السفر عند كثير من أهل العلم أنها من العبادات التي يرجع فيها إلى العرف، إلى العرف ما تعرف عليه الناس في مدة السفر لقصر الصلاة أو مسافة السفر. هذا أيضا مثال على أن هذه القاعدة أيضا موجودة في العبادات، لكن هذه قاعدة أكثر ما تكون وتوجد في المعاملات كما سيأتي. وذلك يقول الشيخ أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منهما إلى أمرين، أن جميع المعاملات يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، جميع الأحكام معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بالإيجاب يعني بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة، هذه الأحكام الشرعية الخمسة تكليفية، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا، وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإن حكم على العبادة بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. ثم بعد أن ذكر الشيخ أمثلة على الأحكام الشرعية التي حددها الشرع بحدود واضحة وبأدلة واضحة فلا مجال للرجوع إلى العرف والعادة، لأن الشرع حدد هذه الأحكام الشرعية، أما العرف والعادة فيرجع إليهما في كل حكم حكم في الشرع ولم يحده بحد. فيأتي الشيخ بعد ذلك بأمثلة، وهذه القاعدة أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، الأوامر التي تضمنت اعتبار العرف والرجوع إليه في آيات كثيرة وأحاديث. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف. وقول الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. متاع بالمعروف يعني بالعرف والعادة. وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. والله عز وجل يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. تطعمون أهليكم، ما تعرفتم عليه في إطعام المسكين. وآيات كثيرة. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين، قوله للمرأة التي اشتكت زوجها أنه لا ينفق عليها، قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. هذه النصوص التي فيها رجوع إلى العرف نصا في هذه المواضع فيها دلالة واضحة على شرعية الرجوع إلى العرف في المجالات المذكورة التي جاء الدليل عليها، هذه المجالات الستة التي دلت عليها هذه الآيات وهذا الحديث. كذلك أيضا هناك أدلة أخرى جاءت في السنة تدل على ذلك، وأيضا من هذه الأدلة ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، حفظها بالليل. قال العلائي رحمه الله في شرحه: لأن عادة الناس إرسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها بالليل، وعادة أهل البساتين والمزارع الكون في أموالهم بالنهار غالبا دون الليل، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به عاداتهم، على ما جرت به عاداتهم. كلام العلائي رحمه الله في كتابه المجموع المذهب المجلد الأول 140. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه قال: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وهكذا. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير وغيره: مقصود بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنه يقضى به على ظواهر الألفاظ، وعلى ظواهر الألفاظ. وقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: هذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، في أول شرحه لهذه القاعدة، هذا تنبيه منه رحمه الله على أهمية القاعدة وشدة الحاجة إليها. ثم بعد ذلك قال بيّن، قال: وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالحكم الشرعي. لا شك أن احتياج الأحكام إلى الأمرين لكون الامتثال مفتقر إليهما، والبراءة بالوصف والتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، لا يمكن امتثال ما لا يعرفه المكلف، أما الحكم فلا بد منه لتمييز الفرض عن غيره في النية وغيرها من الاعتبارات من إثابة وتأثيم ونحوها. ثم يقول الشيخ: ذكر اثنين من هذه الأمور، فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها. وهكذا الشيخ ذكر الزكاة والصيام كما قرأنا قبل قليل. هذا القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية، هو ما كان الشرع قد بين الأمرين كليهما في الخطاب، بين الحكم الشرعي وحدود الحكم الشرعي، بين الحكم والتعريف. وهذا الموقف موقف المسلم واضح، وأن يمتثل الحكم المبين على الوصف والحد المبين. فالصلاة المفروضة أمر الشارع بها أمر إيجاب وبينها أتم بيان، من التحريم إلى التسليم، من التحريم يعني تكبيرة الإحرام إلى التسليم، حددها الشرع، لا يحتاج منا إلى الرجوع إلى العرف لبيان وتحديد الصلاة، فهي مبينة. وهكذا الصيام والحج والزكاة، هذه كلها مبينة. ثم قال الشيخ: وأما إذا كان حكم الشارع عليها ولم يحددها، أما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها، جاء الحكم الشرعي لكن لم يأتي التحديد، فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، هكذا يقول الشيخ. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. هنا صرح وأمرهم بالرجوع إلى العرف في معاشرة النساء حسب أعراف الناس في كل بلد. وقال الشيخ: وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف، وأمر بالعرف. هذا القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية، أن يحكم الشرع ولا يعرف بالمحكوم عليه، لم يحدد كان يوجب أو يحل، يحل أو يحرم شيئا، ولا يحد هذا الواجب، ولا يحد هذا الواجب أو ما تعلق به. فما هو موقف المسلم؟ أن نرجع إلى العرف والعادة في كشف هذا المحكوم عليه بإيجاب ونحوه، وهذا لأن إخلاء الخطاب من بيان الصفة مع تضمنه لبيان الحكم فيه إشارة إلى أنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وهذا الرجوع إلى العرف في الخطاب الخالي من الوصف لكشف وصفه تارة يصرح به النص، وتارة يومئ إليه، يشير إليه. فمن التصريح قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 34 صفحة 83. والآن تعتبر هذه التشريعات والقوانين التي يسنها ولاة الأمور، هذه من الأعراف التي يرجع إليها في بيان وفي تحديد الأحكام الشرعية. ثم يأتي الشيخ بعد ذلك رحمه الله بتطبيقات على هذه القاعدة بأمثلة، فيقول: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، كذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضده الإساءة، بل وضده لعدم إيصال الإحسان القولي واللفظي والمالي والفعلي، وضده لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. هكذا يقول الشيخ. و ضد لعدم إيصال الإحسان يعني الإساءة، ليس الإساءة فحسب، حتى عدم إيصال الإحسان القولي أيضا. فهذا الذي ذكره الشيخ هنا في قوله وذكره لهذا المثال تطبيق قوله أمر بالإحسان، إن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب إلى غير ذلك، الله عز وجل أمر بذلك، قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، قال إلى جميع الخلق، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. فالله عز وجل أمر بالإحسان، أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، والأدلة واضحة. لكن هذا لا يمنع عندما أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى ومما جاء في هذه الآية التي في سورة النساء، لكن هذا لا يمنع أن يكون عدم إيصال الإحسان المنضم إليه كف الشر عنهم غير محمود، هذا مطلوب أيضا. فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، قال ثم من؟ قال مؤمن في شعاب من الشعاب يعبد الله ربه ويدعو الناس من شره. إذا كف الأذى عن الناس أيضا من الإحسان، هذه أمثلة. ثم قال الشيخ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف هو صدقة، فهو صدقة. قال القاري رحمه الله عند هذا الحديث في شرحه في المرقاة كل معروف أي ما عرف من جملة الخيرات من عطية مال أو خلق حسن أو ما عرف فيه رضا الله من الأقوال والأفعال، كل معروف صدقة أي ثوابه كثواب الصدقة. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، لكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إجاب وقبول بالقول، كذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو بالكتابة، وهكذا مسائل يأتي أيضا لها الفروع الكثيرة في كتب أهل الفقه، في كتب الفقه. ثم يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترطها لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، القبض ما عده الناس قبضا، يختلف ذلك باختلاف الأحوال. كذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. هذا أمر مهم شيخ يبينه، فقوله القبض كل ما يحتاج إلى قبض، إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر. فالقبض لا بد منه، لكن هذا القبض يحدد بالعرف، فما كان في العرف ما تعارف عليه الناس أن هذا يسمى قبضا فهو قبض في شرعنا.
الحرز الذي جاء في كلام الشيخ هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء. قال كذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها. الحرز، الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء، اشتراطه في حد السرقة حكي إجماعا، ذكره ابن المنذر وغيره. قال ابن العربي رحمه الله: الأمة متفقة على اعتبار الحرز في القطع في السرقة لاقتضاء لفظها ووجوبه، ولم أعلم من ترك الاعتبار من العلماء، ولا تحصل لي من يهمله من الفقهاء. هذا كلام ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن في المجلد الثاني 111. الضابط في الحرز كما قال الشيخ يرجع فيه إلى العرف. قال ابن قدامة رحمه الله: والحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، فيرجع إليه كما رجعنا إليه في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشبه ذلك. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد 12 478. وهكذا العلماء. ثم قال الشيخ بن سعدي في شرحه: ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم، علق به الحكم الشرعي. وهذه قاعدة عند أهل العلم أيضا، قاعدة كبيرة في هذا. قالوا: التلف في يد الأمين غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرط، غير مضمون يعني لا يتحمله إذا هذا الأمين تلف ما عنده من الأمانة من غير قصد منه. قالوا: التلف في يد الأمين غير مضمون إلا إذا تعدى أو فرط، أهمل أو تعدى على هذه الأمانة فإنه يضمنها. هذا حكم من الشارع، وهو وجوب الضمان لما تلف في يد الأمين في حالة تعديه أو تفريطه، فمتى يكون متعديا أو مفرطا يلزمه الضمان. الجواب مرجعه إلى العرف، إلى العرف، فالعادة محكمة. ثم يقول الشيخ: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. ملكها اللقطة، المال الضائع، المال الضائع من صاحبه يجده غيره، يجده غيره. وقول الشيخ هنا: لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم عرفها سنة. هذا الأمر للوجوب، وتعريف اللقطة ذات الشأن واجب بالإجماع، وكونها تعرف سنة هذا قول الجمهور، ويعرفها بعد التقاطه لها في الزمان والمكان بحسب عادة الناس واجتماعهم، وبما يظن أنه يصل به الخبر إلى فاقدها. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع إلى في مصارفها إلى شروط الواقفين. الأوقاف ما أوقفه الناس، الوقف، والواقف اشترط شروطا لمصارف هذا الوقف. يقول الشيخ أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف لا يعلم هو أوقف هذا الأمر لكن لم يذكر شروطا، الشروط مجهولة. قال الشيخ: رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. هذه شروط، كل هذه الشروط مقيدة بما لا يخالف الشرع، والتقييد مهم، وقد ذكره الشيخ رحمه الله في قواعد أخرى في هذا الكتاب. فلو وقف أحد الناس وقفا لمدرسة يعلم فيها جماعة العلم الشرعي ولم يبين المصارف كيف يصرف ريع هذا الوقف أو كيف يصرف هذه المدرسة هذا الوقف على طلبة العلم الشرعي. رجع إلى العرف الجاري في المدارس في تقسيم غلة الوقف، أوقف مزرعة مثلا لمدرسة، أوقف مالا يستثمر ويصرف ريعه على طلبة العلم في هذه المدرسة المعينة، لكن لم يبين المصارف، هو يرجع إلى العرف. ثم يقول الشيخ: ومن ذلك الحكم باليد، الحكم باليد، ومن ذلك الحكم باليد، يعني وضع اليد، وضع اليد والمجاراة، الحكم بالمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. الحكم باليد يعني بوضع اليد، وهذا دل على هذا الكلام كلام الشيخ أدلة، حديث الأشعث ووائل بن حجر أنه خاصم رجلا فقال إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، أي وهي في يد المدعى عليه، جاء أنه كندي فقال: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، وفي لفظ: شاهداك أو يمينه. قال النووي رحمه الله: فيه أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه، وأن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها من غير يمين، من غير يمين. كلام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند الحديث رقم 139. فهنا هذا الدليل يؤيد ما ذكره الشيخ هنا، أن الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها، فهذا كانت عنده الأرض ويزرع فيها ويتصرف فيها، ثم يأتي هذا يدعي أنها أرضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بمن كانت بيده الأرض يتصرف بها، هي أرضه. ثم يقول الشيخ أيضا: ومن فروعها، يعني من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة العادة محكمة، قال: الرجوع إلى المعروف في النفقات الزوجة والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. الله عز وجل قال في كتابه: وعاشرهن بالمعروف، وجاء التصريح بالرجوع إليه أيضا في النفقة، رجوع إلى العرف في النفقة. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف. وهكذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يكفي بنيك. وهكذا، لذلك قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر الحديث السابق، قال: فيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولدها عليه دونها مقدر بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف. كلام ابن قدامة في المغني في المجلد 11 348. ويقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يجب أن يفرض لها شيئا، بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. هذا القول هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه. لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة، بل يطعمها ويكسوها. كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 34 في صفحة 79. وهكذا العلماء فهموا هذا أيضا. ويقول الشيخ بعد ذلك: ومن فروعها هذه المسألة رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. يعني هذه المستحاضة لا تمييز لها، يعني لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى تعرف إقبال حيضتها من إدباره بعلامات، ما تعرف هذه العلامات. العلامات أن دم الحيض أسود ثخين منتن الرائحة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه أحمر رقيق كسائر الدماء العادية. ومعنى كلامه لا تمييز لها أي لكون دمها غير منفصل، أي أنه على صفة لا تختلف ولا يتميز بعضه من بعض. وهذا قيد ذكره العلماء أيضا في ذلك. فإذا لم تستطع أن تميز فترجع إلى عادة نسائها كما قال الشيخ، عادة أغلب النساء إما 6 أو 7 أيام في أيام الحيض. ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ومن ذلك أيضا، يعني من فروع هذه القاعدة، العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. العيوب يعني النقائص الموجبة لنقص المال، لنقص المال في عادات التجار، لأن المبيع إنما صار محلا للعقد باعتبار صفة المالية، فما يوجب نقصا فيها يكون عيبا، والمرجع في ذلك إلى العادة في عرف أهل هذا الشأن وهم التجار، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 6. والغبن أو الغبن بالتسكين في البيع، والغبن بالتحريك في الرأي، يقال غبنته في البيع بالفتح أي خدعته، وقد غبن فهو مغبون. أما التدليس فهو ستر البائع عيب المبيع وكتمانه على وجه يخفى على المشتري، هذا التدليس، ستر البائع عيب المبيع كتمانه على وجه يخفى على المشتري. ثم يقول الشيخ: وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات، المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وهذا يأتي تفصيله بعد ذلك أيضا في قاعدة تأتي. ثم قال الشيخ: وكذلك الرجوع إلى مهور المثل، المهر، مهر المرأة عند الزواج، فإذا لم يحدد يرجع إلى مهر مثلها من النساء، فتستحق هذا المهر، مهر المثل. قال الشيخ: وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، لم يحدد أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. ثم قال الشيخ بعد ذلك في ختامه لشرحه لهذه القاعدة: وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام، في كتب الأحكام الشرعية، كتب الفقه، كتب العبادات والمعاملات. لا شك أن هذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية التي يجب على المسلم أن يعتني بها، ومعرفة معنى هذه القاعدة ولزوم هذه القاعدة، لأنها تتعلق بكثير من الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.